بما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن إيران سترد على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي منتصف الليلة. الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل. قوة الأمن السورية تقضي على أبرز متزعمي تنظيم داعش في جنوب البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستقدم الملخص النهائي بشكل مكتوب بشأن الاقتراحات الأوروبية منتصف الليلة إلى المنسق الأوروبي إنريكي مورا. وقال أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق سيكون ممكنا إذا أبدت أمريكا مرونة، وفي غير ذلك سيتعين على الجميع إجراء المزيد من الحوارات. وأضاف أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاثة مواضيع، موضحا أن الأمريكيين إذا قدموا رأيهم في هذه القضايا فإن إيران مستعدة لإعلان الاتفاق وعقد الاجتماع الختامي في فيينا، فيما أشار إلى أن لدى طهران خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات. تفاصيل أكثر حول آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بمفاوضات إلغاء الحظر في التقرير التالي.
تطور نسبي حصل في مفاوضات إلغاء الحظر تحدثت عنه طهران، لكنها قالت إنه لا يحقق جميع مطالبها، منوهة إلى أن هناك أرضية للتوصل للاتفاق، راهنة ذلك باحترام خطوط إيران الحمراء، ومؤكدة أنه إذا احترمت مطالبها يمكن توقيع الاتفاق في وقت قريب. التصريحات الإيرانية جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي اعتبر أن المفاوضات باتت في مرحلة متقدمة، وأن وفد بلاده شارك في مفاوضات فيينا والدوحة بهدف التوصل لاتفاق مستديم وجيد من أجل إلغاء الحظر.
هناك تطور نسبي في المفاوضات، لكنه لا يحقق جميع مطالبنا. لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني.
تساؤلات عدة قد يكشف عن أجوبتها الملخص الإيراني النهائي بشأن المقترحات الأوروبية حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد على أنه في حال ردت واشنطن على الملخص الإيراني بمرونة فيمكن التوصل للاتفاق، وإلا ستكون هناك حاجة لمزيد من الحوار، مذكرا بالمرونة التي أبدتها طهران طيلة المفاوضات، معتبرا أنه حان دور واشنطن لإبداء المرونة اللازمة كونها على عتبة انتخابات نصفية. الوزير الإيراني قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاث قضايا، وإن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين منهما خلال المفاوضات الأخيرة، مشددا على لزوم أن تتحول الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم، واعتبر أنه يمكن التوصل لاتفاق سريعا إذا أبدت واشنطن مرونة في ملف الضمانات، وأن إبرام الاتفاق مرهون بالموقف الأمريكي، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر آلية واضحة للتحقق من إلغاء الحظر في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل شمال البلاد. وقالت مصادر عراقية إن إحباط المخطط الإرهابي تم عبر عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الجيش العراقي واللواء 60 في الحشد الشعبي. سياسيا، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وبحث الجانبان خلال اللقاء دور القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي تخص الأزمة السياسية التي يشهدها العراق. وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم كردستان دعمها لمبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين في العراق، وذلك لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع.
حطت رحال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وقادة القوى الكردية. وتضمنت هذه الزيارة طرح 3 ملفات هامة: حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وتغيير الدستور.
الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقف محرج، خاصة بعد ترك السيد الصدر ومقتدى الصدر والتيار الصدري للعمل السياسي والساحة السياحية. لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخوض مفاوضات شاقة مع طرف كان غريما، وسيشارك مع طرف كردي آخر هو مقرب من الإطار التنسيقي. فلذا أنا أرى أن مهام الحزب الديمقراطي ستكون شاقة في إقناع الإطار التنسيقي بشروطه للانضمام لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
كما تضمنت الزيارة إجراء تغييرات في طبيعة إدارة الدولة كما جاءت في بيانات الصدر، وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الأطراف السياسية الخطوات نحو حل المشاكل وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية.
الديمقراطي الكردستاني لا يتعامل مع الأسماء والأشخاص، وقالها منذ عامين أو أكثر، ليس لدينا فيتو على أي شخص. كل ما يهم الديمقراطي الكردستاني هو البرنامج الحكومي والالتزامات الدستورية والتوازن والمشاركة الحقيقية لباقي المكونات وليس الصورية كسابقتها. دون ذلك ليس لديه مشكلة مع المسميات أو الأسماء أو الأشخاص.
الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعا وتسهم في التوصل لاتفاق وطني وإخراج البلاد من الوضع الراهن. ويشهد العراق جمودا سياسيا غير مسبوق بسبب النزاع على تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول عام 2021. حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها لجميع أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق.
نفذت الجهات الأمنية المختصة في سوريا عملية نوعية في مدينة طفاسبير في درعا، تم خلالها القذف على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية. من جهة أخرى، استهدفت طائرات مسيرة انتحارية وأخرى مزودة بصواريخ صباح اليوم القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية، وذلك رغم محاولة الجيش الأمريكي اعتراضها. دانت وزارة الخارجية اللبنانية بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، واستنكرت قيام الكيان الصهيوني باستخدام أجواء البلاد لقصف الأراضي السورية. وحذرت الخارجية اللبنانية في بيان من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية، معلنة أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ومطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. واستشهد ليلة أمس 3 عسكريين وأصيب 3 آخرون جراء عدوان بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس بسوريا. تعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة وانسدادا في أفق الحل حول تشكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك في وقت يسود في حالة من الترقب حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وسط أجواء سلبية يعيش الاحتلال مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها المقاومة للخروج باتفاق يحفظ حقوق لبنان في ثروته النفطية. المزيد في السياق التقرير التالي.
فور انتشار تسريبات في الأيام القليلة الماضية حول مناخات سلبية ورفض إسرائيلي لمقترحات لبنان، سارع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى التواصل سريعا مع مسؤولين لبنانيين، مؤكدا لهم أن الأمر غير دقيق، وسط تأكيد رسمي على تمسك لبنان بشروطه وخاصة فيما يتعلق بالخط 23 وحقل قانا كاملا. هذا في وقت جددت فيه المقاومة موقفها بشأن حماية حقوق لبنان النفطية كل الخيارات مفتوحة في حال استمر الاحتلال بمناوراته المضللة، مستغلا الأزمة السياسية اللبنانية وعدم التوافق على تشكيل حكومة توافقية.
نحن في مرحلة نرتقب فيها ترسيم الحدود البرية والبحرية بما يخدم المصلحة اللبنانية، استخدام أوراق القوة اللبنانية بما فيها ورقة القوة التابعة لحزب الله، أي ورقة المقاومة ومساندة الجيش اللبناني لهذه الورقة،
بانتظار أن يأتي الوسيط الأمريكي بجواب حول الملف للبنان من العدو الإسرائيلي. إذا كان الجواب إيجابيا كان به تكون المقاومة قد أنجزت إلى جانب الدولة للبنان ملفا حيويا واستراتيجيا، وبدأت برفع الحصار، وهذا له معنى كبير جدا وسينعكس على كل الاستحقاقات.
المراقبون وصفوا موقف الاحتلال من ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة باللعب بالنار بتغطية أمريكية واضحة، رغم ما يشيعه هوغشتاين عن أجواء إيجابية.
حتى اليوم هناك ثابتة أساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد استخراج الغاز بلبنان بالطريقة اللبنانية، إنها تريدها على طريقتها الخاصة، وبالتالي المماطلة الإسرائيلية تدخل ضمن النطاق الخداع الأمريكي الإسرائيلي المشترك في ملف ترسيم الحدود من أجل أخذ مكاسب بوقت سياسي معين خلال فترة الخريف في لبنان.
تطورات المشهد اللبناني تتزامن مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وقرب الاستحقاق الرئاسي وسط انعدام الحلول للعديد من الملفات، لا سيما إيجاد آليات تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية المفتعلة أمريكيا، والعرض الذي قدمه أمين عام حزب الله باستجلاب الفيول الإيراني لحل معضلة الكهرباء المستعصية، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للاستدارة والتواصل مع قيادة حزب الله استشعارا بأهمية الطلاق في مرحلة كثر فيها الاصطياد بوحدة لبنان وأمنه الاجتماعي.
بين مناورات الاحتلال وإرباك قادته وموقف المقاومة من حماية ثروات لبنان النفطية، يبقى المشهد السياسي على حاله من المراوحة وسط انقسام داخلي على أكثر من ملف واستحقاق.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية تعليقاً على زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان أن الجيش الصيني ينظم مناورات عسكرية في محيط تايوان رداً على تواطؤها مع أمريكا. وقال المتحدث باسم الوزارة أن الجيش الصيني واصل التدريب القتالي للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها والتصدي بحزم لأي شكل من أشكال الانفصال في تايوان والتدخل الخارجي، مؤكداً أن استخدام الولايات المتحدة لتايوان للسيطرة على الصين محكوم عليه بالفشل. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني شمال القدس المحتلة بعد إطلاق القوة الصهيونية النار على رأسه. الاتحاد التونسي للشغل يعرب عن تفاؤله بنتائج الحوار مع الحكومة ويحذرها من المماطلة في تحقيق المطالب الإصلاحية. بوتين يعتبر توسيع التعاون العسكري مع الحلفاء بالأمر المهم في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب. أهلا بكم من جديد. استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر في رأسه إثر اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وفي ذات السياق نعت الفصائل الفلسطينية الشهيد مؤكدة أن الرد العملي على جرائم الاحتلال لن يكون إلا بتصعيد المواجهة والانتفاضة الشعبية. من جهة أخرى، اقتحمت القوة الإسرائيلية منطقة جنين حيث اندلعت مواجهة تخللت اشتباكات مسلحة، كما اعتقلت قوة الاحتلال 23 فلسطينيا بعد دهم منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية. قالت حركة حماس إن إعلان الكيان الصهيوني تدمير نفق أرضي تابع للجناح العسكري للحركة الشرقي قطاع غزة هو تسويق لانتصارات وهمية. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة العدو الإسرائيلي، فيما رأى أن الاحتلال يهدف إلى التغطية على جرائمه وتسويق انتصارات وهمية لاستخدامها في البازار الانتخابي. أشارت مصادر يمنية إلى أن صور أقمار صناعية كشفت عن تحرك عسكري جديد للإمارات يستهدف أرخبيل سقطرى في بحر العرب والذي احتلته أبوظبي. وأظهرت صور الأقمار التي نشرت منصة إيكاد أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات بالتوازي مع المدرج القديم في جزيرة عبد الكوري اليمنية، فيما يرجح أن يكون بناء المدرج لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت. اعتبر متابعون للشأن اليمني أن زيارة رئيس الوفد الوطني في صنعاء محمد عبد السلام إلى موسكو تشكل محطة استثنائية، حيث أتت برغبة روسيا لمناقشة المصالح المشتركة في أكثر من ملف وعلى رأسها مواجهة الهيمنة الأمريكية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قبل أن يعود عبد السلام رئيس الوفد الوطني من موسكو، وصل المبعوث الأمريكي ليندر كينغ إلى عمان محاولا إنقاذ الهدنة التي تحتاجها واشنطن بشدة. زيارة وفد صنعاء بدعوة من موسكو يجعل منها استثنائية ليس للجهة الدعوة فقط، فالبلدان يخوضان حربا مع واشنطن وتتقاطع مصالحهما في أكثر من ملف.
من حيث تعزيز العلاقات مع صنعاء، تعزيز العلاقات مع الشعب اليمني، شفت كيف؟ ومن حيث مواجهة المخططات التي تستهدف الطرفين، التي تستهدف الطرفين. ونحن من وجهة نظرنا نؤيد تعزيز العلاقات مع روسيا. شوف المصالح كبيرة، لاحظت كيف؟ نحن هنا في اليمن نطل على أهم الممرات المائية، باب المندب، وعلى البحار، شفت كيف؟ سواء خليج عدن أو البحر الأحمر وإلى قناة السويس. نحن هنا نشكل كثافة سكانية كبيرة جدا قياسا بالجزيرة العربية.
أحد أهم أسباب الحرب على الملف اليمني هو السيطرة على مضيق باب المندب، ومضيق باب المندب هو يمس روسيا ويمس الصين في جوهر التجارة الدولية العالمية. وجود محمد عبد السلام في روسيا سيفتح أمرين هامين بالنسبة للملف اليمني. الأمر الأول هو استخدام حق النقض الفيتو باعتبار أن روسيا دولة دائمة في مجلس الأمن الدولي. الأمر الثاني سيفتح مجال لشراء أسلحة كاسرة للتوازن، على سبيل المثال مثل أسلحة المضادة للطيران.
تتضاءل الآمال بالهدنة نتيجة تلاعب مارسه تحالف العدوان، وفي أوضح مؤشر على طبيعة المعركة المقبلة أكد عبد السلام أن صنعاء لن تسمح بنهب النفط والغاز في المناطق المحتلة من اليمن، ما ينعكس بطبيعة الحال على الخطط الغربية لتعويض مصادر الطاقة.
ومثل ما كان يقول الشاعر الجاهلي السابق، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها فداء. نحن نقول عدمنا صواريخنا إن لم تروها تثير النار موعدها سفنكم هذه التي تسرقنا. يعني ما فائدة سلاحنا إذا لم نؤدب اللصوص والسرق. وكذلك الموانئ، مثل ما قال محمد السيد محمد عبد السلام، لا يمكن أن تبقى موانئنا مغلقة وموانئ العدو في جدة ودبي وغيرها يعني تعمل وتستقبل السفن. ما فائدة سلاحنا وما فائدة تاريخنا وعزتنا وكرامتنا وما فائدة انتمائنا لهذا الدين الإسلامي إذا لم ننفض عن أنفسنا هذا الحصار ونؤدب عدونا.
حكمت محكمة سعودية بالسجن لمدة 34 عاما بحق إحدى النشطات بمجال حقوق الإنسان. وأفادت مجموعة مبادرة الحرية ومقرها واشنطن أن محكمة سعودية انقذت بالسجن على الناشطة في المجال الحقوقي سلمى شهاب. وقالت إن سلمى اعتقلت خلال زيارة كانت تقوم بها إلى بلدها العام الماضي، حيث كانت تقيم في بريطانيا وتحضر لدراسة الدكتوراه في جامعة ليدز. يشار إلى أن الناشطة سلمى شهاب كانت تغرد باستمرار في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحقوق النساء في السعودية، بالإضافة إلى مطالباتها المتكررة بالإفراج عن معتقلي الرأي. ارتكب النظام السعودي مجموعة من الاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنسان. وثق المؤرخون بعض هذه الاغتيالات والانتهاكات، لكن البعض الآخر لم تخرج تفاصيله إلى العلن بفعل الخوف. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تاريخ حافل بالاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ارتكبها نظام الرياض الإرهابي، بعضها وثقها المؤرخون والبعض الآخر لم تخرج تفاصيلها إلى العلن بفعل الخوف، فيما تتخذ السلطات من التضليل سياسة، كما حصل مع عبد الله بكر الشهري الذي أعلن أمن الدولة أنه فجر نفسه الجمعة في جدة، فيما يتداول ناشطون على تويتر أن الحادثة وقع في حي الناصرة بالقطيف. آخر فصول هذه الانتهاكات الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما بعد اعتقالها العام الماضي أثناء عودتها إلى بلادها بسبب تغريدات حول القضية الفلسطينية وحقوق النساء في السعودية، بالإضافة إلى مطالبتها المتكررة بالإفراج عن معتقل الرأي. ورغم سياسة القمع والتعتيم، تتسرب بعض القصص بتفاصيل مرعبة تبدو أنها جزء من سياق سعودي طبيعي ومن يومية عادية في العلاقة بين الأسرة الحاكمة وكل من يعارضها، إن كان داخل البلاد أم خارجها. أبرز هذه القصص وأكثرها غموضا تحمل اسم ناصر السعيد، صحفي وكاتب شجاع سعودي من مدينة حائل تم تعذيبه ورمي جثته من الطائرة لكتابته الكتاب الشهير تاريخ آل سعود بعد فراره من البلاد إثر مضايقة تعرض لها بعد مطالبته بتحسين الظروف المعيشية لأهالي مدينته. القصة الأخرى التي تصدرت عناوين الأخبار لأشهر كانت قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل نحو 3 أعوام، وتقطيع أوصاله وإخفاء جثته حتى يومنا هذا، جريمة لم يمضي عليها عام واحد، وتقع جريمة غامضة أخرى كان ضحيتها الحارس الشخصي للملك سلمان عبد العزيز الفغم، كونه لا يحظى بثقة محمد بن سلمان الذي يسعى لإبعاده أو تغييبه. الفضيحة الأخرى التي دوت عالميا تهديد الناشط الحقوقي السعودي عمر بن عبد العزيز الذي يعيش في المنفى بكندا، والذي هددته الرياض بأنه سيكون هدفا لها كما خاشقجي، ومارست ضغوطا عليه لتسليم نفسه كاعتقال 2 من أخوته وعدد من أصدقائه. ولا يخفى على أحد جريمة إعدام الشيخ نمر باقر النمر على خلفية آرائه ومواقفه السياسية عام 2016، فيما لم يتم تسليم جثمانه إلى عائلته، ومن ثم إعدام أكثر من 80 من نشطاء الرأي قبل أشهر قليلة. وفي تاريخ هذا النظام منذ دولته الأولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، أكثر من 2 مليون عربي ومسلم قتلوا في مجازر مدونة، بالتفصيل في كتاب التاريخ وموثقة عبر صفحات الإنترنت ارتكبت بحق القبائل والدول المجاورة للحجاز، وصولا إلى ما يرتكبه اليوم هذا النظام من مجازر في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان وغيرها.
شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن الحوار الوطني هو أحد وسائل تحقيق الاستقرار في البلاد، محذرا الحكومة من المماطلة في تحقيق المطالب الإصلاحية. وعرب المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري عن تفاؤله بنتائج الحوار مع الحكومة التي ستنطلق اليوم بالنقاش حول تحديد رزنامة جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها قريبا. وبيّن الطاهري أن الحوار الوطني المرتقب سيتمحور أساسا حول ملفين، اثنين الأول يتعلق بمضمون برقية الإضراب الصادرة في حزيران الماضي، فيما يتعلق الملف الآخر بجملة الإصلاحات التي تخص عددا من الملفات. أعلنت القيادية في الحركة الشعبية الشمالية في السودان بثينة دينار استقالتها من منصبها كوزيرة للحكم الاتحادي في المجلس العسكري السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. وبرر دينار استقالتها بجملة أسباب بينها رفض انقلاب 25 أكتوبر وعدم تنفيذ اتفاق السلام، معلنة انحيازها للثورة وتحقيق شعاراتها بذهاب الانقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الديمقراطية. وفي ذات السياق اعتبرت أوساط سودانية أن الاستقالة تعتبر انشقاقا عن المجلس العسكري للحكم. وأخيرا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد توسيع التنمية الشاملة للتعاون العسكري التقني، معتبرا أن هذا الأمر مهم في ظل ظروف تشكيل عالم متعدد الأقطاب. موقف بوتين جاء في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية في منتزه باتريوت بضواحي موسكو. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن إيران سترد على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي منتصف الليل. الحشد الشعبي العراقي أعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل. قوات الأمن السورية تقضي على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة.
أعزائنا الكرام، الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي البغدادي عالم وأديب، له في العلم قدم راسخة وفي الأدب فنون شامخة تنم عن مقامه الرفيع في العلوم الدينية وتضلعه منها وشهرته فيها، وهو أحد نوابغ شعراء الشيعة والمقدم بين كتابها والغالب على شعره العذوبة والانسجام، وتأتي المعاني البديعة في طريقته إلى ألفاظ سهلة وأسلوب حسن وسبك مرغوب فيه، اخترع منهجا في النظم لم يسبق إليه وتبعه فيه الناس.
لم يعرف تاريخ ولادته، ولكن الباحث عنها يقطع بأن الرجل ولد في 100 الهجرية 3 وعاش عمرا طويلا في حدود 130، وكان أحد العمد والأعيان من علماء الطائفة، وعبقريا من عباقرة حملة العلم والأدب، وقد عده صاحب رياض العلماء من كبار العلماء، كما عده ابن خلكان وأبو الفداء من كبار الشيعة، والحموي في معجم أدبائه من كبار شعراء الشيعة ومن فحول الكتاب، فالشعر كان أحد فنونه، كما كانت الكتابة إحدى محاسنه الجمة. تولى الحسبة مرتين في بغداد، والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس كافة، ولا تكون إلا لوجيه البلد.
قال عنه العلامة اللغوي الثعالبي: سمعت به من أهل البصيرة في الأدب وحسن المعرفة بالشعر على أنه فرد زمانه في فنه الذي شهر به، وأنه لم يسبق إلى طريقته، ولم يلحق شأوه في نمطه، ولم يرك اقتداره على ما يريده من المعاني التي تقع في طرزه مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها وانتظامها في الملاحة والبلاغة، كما أن جل شعره يعرب عن ولائه الخالص لأهل البيت عليهم السلام والوقيعة في مناوئهم.
رتب ديوانه البديع الكاتب الأديب هبة الله ابن الحسن الأسطرلابي الذي توفي عام 534 للهجرة على 41 و100 باب، وجعل كل باب في فن من فنون الشعر، وسماه درة التاج في شعر ابن الحجاج. وللشريف الرضي انتخاب ما استجاده من شعره، سماه الحسن من شعر الحسين، ورتبه على الحروف، وكان ذلك في حياة ابن الحجاج.
نعم أحبتنا الكرام، أكثر الشاعر النيلي من مدائح أهل البيت عليهم السلام والنيل من مناوئيهم، حتى أنه ربما كان ينتقد على تشديده النقد والهجاء بسبب فظائع القوم أي أعداء آل الله بلهجة حادة، غير أن ذلك كله كان نفثة مصدور، وأنه متوجع من الظلم الواقع على ساداته أئمة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعين الأعزاء، عن تميز ما أنشده الشاعر ابن الحجاج البغدادي بالإخلاص والعواطف الجياشة والصدق في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم وأستاذنا الفاضل الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي البغدادي تميزت قصائده بالإخلاص والعاطفة الجياشة والصدق في مدح أهل البيت عليهم السلام. كيف ترون تميز هذا الشاعر في هذا المجال؟ وهل هذه الخصوصية هي السر وراء خلود اسم هذا الشاعر وبقائه على مر الأجيال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين بن الحجاج من شعراء العراق في العصر العباسي، والنيلي لقب لحقه لسكناه للمنطقة التي يسكنها، وهي منطقة النيل، وهي بظاهر بغداد، وهي اليوم من أعمال مدينة الحلة أو مدينة بابل. الحسين بن الحجاج غلب عليه التوجه بمصطلح النقد الحديث التوجه الأيديولوجي، يعني هو شاعر مؤدلج ينتمي خطابه الشعري إلى اتجاه القصيدة الإسلامية التي تتوزع عنده إلى قصيدة نبوية، قصيدة يعني تتفيأ بظلال السيرة النبوية الشريفة وتنتمي لقصائد المديح النبوي، وهناك عنده القصيدة العلوية التي تتفيأ مجازاتها برمزية الإمام علي عليه السلام. والأكثر شيوعا في خطابه الشعري هي القصيدة الحسينية، وأعني بها القصائد التي تتخذ من واقعة الطف ومن السيرة الحسينية الشريفة مرجعية لها. فهذه الاتجاهات الثلاثة، هذه الروافد الثلاثة، النبوية والعلوية والحسينية، هي المرتكزات التي هيمنت على شعره. حين آتي للكم تغلب القصيدة الحسينية كما على الاتجاهين الآخرين، لكن هذه الاتجاهات الثلاثة هي اتجاهات القصيدة الإسلامية الملتزمة أو الشعر الإسلامي الملتزم. حين تفحص حين تتدبر خطابه الشعري باحثا عن روافده، ما الروافد التي غذت نفسه الشعري، ما الروافد التي غذت القصيدة عنده، تجد السيرة النبوية، السيرة العلوية، السيرة الحسينية، مواقف آل البيت هي الروافد الأكثر وضوحا في كل شعره تقريبا. وهناك أيضا الرافد القرآني، بمعنى أنه يتمثل الآيات القرآنية تمثلا نصيا مباشرا أو تمثل معنى، بحيث أن القرآنية في شعر الحسين بن الحجاج موضوع لافت يمكن لباحث أن يتصدى لدراسته،
لأنه أخذ أيضا منابعه ودستوره من المصادر الأساسية الإسلامية، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية.
تمام تمام.
فهذا ركز تمام. عنده تمام. الإخلاص والعاطفة الجياشة في مدح أهل البيت عليهم السلام.
تمام جدا.
ممنونة منك، شكري الجزيل لك دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول لضيف الحلقة، وندعوكم أحبتنا لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، للشاعر الحسين بن الحجاج البغدادي قصيدة معروفة في مدح أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وذكر فضائله ومناقبه والدعوة إلى زيارة ضريحه الشريف، الذي وصف الشاعر قبته بأنها بيضاء في عظمتها ورفعتها وعلو مقام صاحبها الذي به يقضي الله تعالى حاجات الملهوفين، والذي يفتخر به وبحبه وموالاته المؤمنون، لأنه الآية الكبرى وهو السلام وصاحب العلم والشرف. يقول الشاعر:
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف، زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي، بحب حيدرة الكرار مفتخر به شرفت، وهذا منتهى شرفي، لأنه الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف.
يعبر الشاعر النيلي عن لهفته لزيارة المرقد الشريف وهو قادم من بلده، راجيا الشفاعة ومستمسكا بهذه العروة الوثقة التي لا ينخذل من تعلق بها ولا يصيبه خوف وحزن، ولا عجب في ذلك، فهو صاحب الشأن والنور الذي لا يطرأ عليه كسوف، وهو مهبط الملائكة والعضد المفدى لابن عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو صاحب الكرامات والمناقب التي ذكر الشاعر جانبا منها. يقول الشاعر:
إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شاني اللهف، لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخف، لأن شأنك شأن غير منتقص وإن نورك نور غير منكسف. هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحف، كالسطل والجاني والمنديل جاء به جبريل، لا أحد فيه بمختلف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد آيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس تخبر بما نصه المختار من شرف، والحب والقضب والزيتون حين أتوا تكرما من إله العرش ذي اللطف. والخيل راكعة في النقع ساجدة، والمشرفيات قد ضجت على الحجر.
وله من قصيدة رد بها على قصيدة ابن سكرة المتحامل بها على آل الله وعلى رأسهم فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها، حيث عيرها هذا الشاعر الناصبي بالفقر والحياة الخشنة التي كانت تعيشها مع بعلها أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان بإمكانهم أن يعيشوا نعيم الدنيا وأن يتمتعوا بخيراتها وترفها، ولكنهم اختاروا الضنك والمعاناة في حياتهم لكي يكونوا أسوة لكل المؤمنين، كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله:
فما وجدت شفاء تستفيد به إلا ابتغاءك تهجو آل ياسين. كافاك ربك إذ أجرتك قدرته بسب أهل العلى الغر الميامين، فقر واكفر هميع أنت بينهما حتى الممات بلا دنيا ولا دين. فكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتون، عيرتها بالرحى والزاد تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحون. وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، ست النساء غدا في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرد العين.
أجل مستمعينا الكرام، توفي ابن الحجاج النيلي في جماد الآخرة سنة 391 للهجرة بالنيل، وهي بلدة في الحلة، بعد عمر قضاه مشردا مضطهدا لولائه للعترة الطاهرة، وحمل إلى مشهد الإمام الطاهر موسى الكاظم عليه السلام ودفن فيه.
نعم أحبائنا، وقد رثاه الشريف الرضي بقصيدة رائعة أنشدها ارتجالا بعدما دفنوه في حرم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ارتجل الشريف الرضي قصيدة في رثائه، قال منها:
نعمه على حسن ظني به، فلله ماذا نعى الناعيان، رضيع ولاء له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان. وما كنت أحسب أن الزمان يفل مضارب ذاك اللسان، ليبكي الزمان طويلا عليك فقد كنت خفة روح الزمان.
طائب، موعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، مع المزيد مما أنشده الشعراء الموالون لأهل البيت سلام الله عليهم بحق هذه العترة الطاهرة.
حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء،
بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين بالعبرات،
وفك عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي،
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات،
لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات،
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات،
منازل قوم، منازل قوم يهتدى بهداهم، فتؤمن منه زلة العثرات،
منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات،
منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات،
منازل وحي الله معدن علمه، سبيل رشاد واضح الطرقات،
ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات،
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي،
إذن للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات،
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي.
أجل أيها الإخوة والأخوات، أقفرت الديار بعد رحيل أبي عبد الله الحسين إلى ساحة الطف بكربلاء، وألمت بتلك المنازل وحشة، وحلت في نفوس أهلها لواعج مريرة، وغزت القلوب أشواق تهدها، وقد كانت الديار مدارس آيات منعمة بذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، إلا أنها بعد الحسين وأهل الحسين خلت من تلاوة، وأصبح منزل الوحي مقفرا موحشا لا يقوى أحد على زيارته، وكيف يزار وهو خال من أهله؟ ألا لا تزار الدار إلا بأهلها؟ على الدار من بعد حسين سلام.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد حلت الفاجعة، الحسين وأهل بيته والخيرة من أصحابه وعشيرته صرعى مجدلون، قد عاثت السيوف الكافرة الجائعة في أجسادهم الشريفة، وشربت الرماح الضمأة من نجيع دمائهم الزاكية، وغفت السهام الهائمة في الصدور الذاكرة لا تبرح عنها، ولثمت الحجارة تلك الأبدان العابدة وكأنها تتبرك بها. أما العيال فإلى السبي نحو دار الجائرين في الكوفة والشام. ولكن كيف كان الرحيل عن أرض كربلاء؟ عيون الأخوات والأرامل والبنات، عيون الأطفال والأيتام، كلها تودع الأحبة المقتلين وهم ملقون نثرا كالأنجم على ساحة طف عاشوراء، والدماء تسيح على الرمال اللاهبة، والأجساد تستقبل سماء الرب تصلي إليه، ولسان الحال: هل وفينا يا رب؟
ولهفتاه على أم الأحزان زينب صاحبة المصيبة العظمى، وإن كانت كالجبل الأشم منهارت حتى في أفجع المواقف لصبرها وما أصبرها، وهي ابنة حيدر والزهراء. فسلام على من تضافرت عليها المصائب والكروب، وذاقت من النوائب ما تذوب منها القلوب. سلام على من تجرعت غصص الآلام والمآسي، وما لا تقوى عليها الجبال الرواسي، فأصبحت للبلايا قبلتها وللرزايا كعبتها. سلام على من شاطرت أمها الزهراء في ضروب المحن والأرزاء، ودارت عليها رحى الكوارث والبلاء يوم كربلاء. سلام على من عجبت من صبرها ملائكة السماء. سلام على من فجعت بجدها وأبيها وأمها وبنيها والخيرة من أهلها وذويها.
بعد هذا مستمعين الأفاضل، ألا يحق لنا أن نحزن على زينب بنت علي التي ما فتحت عينيها على الدنيا إلى أن أغمضتها إلا وهي من مصيبة إلى أخرى، ومن فاجعة كبيرة إلى كبرى، والله لنبكي عليها. نبكي على زينب الكبرى وكربتها، نبكي على زينب الثكلى وغربتها، نبكي على زينب حزنا لمحنتها، نبكي على هضمها من بعد عزتها، نبكي على المظلومة الغريبة، نبكي على المحزونة الكئيبة، نبكي على من داهمتها الدنيا بالمشاهد الرهيبة ولم تشبه مصيبتها مصيبة.
أما الحسين صلوات الله عليه، كيف كان حاله قبيل الشهادة؟ يقتل ولده وفلذة كبده علي الأكبر بين يديه، ويقتل إخوته الأعزة بين يديه العباس وإخوته، ويقطع ابن أخيه القاسم ابن الحسن الصبط أمام عينيه، ويقتل الأصحاب الأطياب حبيب بن مظاهر وجون وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة وبرير وغيرهم، وهم الذين قال فيهم: لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي.
إذن كيف بأبي عبد الله الحسين وهو يراهم عنده صرعى مجزرين جزر الأضاحي تسيل دماؤهم كأنها تسقي شجرة الإسلام؟ ما كان من سيد الشهداء وهو يرى قرابين الحق المبين بين يديه، إلا أن يوجه همته نحو الشهادة العليا حتى قضى هناك لتكون كعبة القلوب في كربلاء.
آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، قال يرجع للحمية. آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، قال يرجع للحمية. آه من طب كربلاء، قال يرجع للحمية، بهالأرض نقص القيم وبينزلوا. قال يلا نزلوا هاي الحرم والمحامل رتبوها. قال يا رجال الشيم، الله الله بحال زينب تراها مدللة. آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء، قال يا رجال الحمية. آه من طب كربلاء، قال يا رجال الحمية، بهالأرض نص الخيام وبينزلوا. قال يلا نزلوا هاي الحرم والمحامل رتبوا، والمحامل رتبوها. قال يا رجال الشيم، الله الله بحال زينب تراها مدللة. آه من طب كربلاء، آه من طب كربلاء. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن الجوز. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين علي. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي.
انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي.
انت
انت اسمك في فؤادي
يا حسين
علي. انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي.
إلك يا ابن الزهر يلي حبك انا مهتدي، صورة من سيرة حياتي أرد أقدم وابتدي. بمحبتك أمي رضعت للحليب المستدي، باسمك انفتحت عيوني صار حبك بالدلي. طينتي عجنت بحبك، سيرتي سارت بدربك يا حسين بن علي. انت اسمك في فؤادي، انت
اسمك في فؤادي يا
مرتين. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي.
انت اسمك في فؤادي
يا علي. إليك يا ابن الزهر يلي حبك انا مهتدي، ورا من سيرة حياتي أرد أهد وابتدي. إما حبتك أمي رضعت للحليب من الثدي، باسمك انفتحت عيوني صار حبك بالدلي. طينة عجنت بحبك، سيرتي سارت بدربك. طينة عجنت بحبك، سيرتي سارت بدربك يا حسين بن علي. انت اسمك في فؤادي، انت اسمك
في حسين بن علي.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك
في فؤادي يا حسين بن علي. انت اسمك انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي. انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي. كملت دور الرضاعة وذكرك بقلبي مر، والدي سيرني بضيفيرتك يا ابن الطهر. وانشأت والنشأبي عزمك بطول العمر، صحبتي من عرفوني، صحبتي من عرفوني جاهك المألمتي. صرت بمنها أجاك انهج وارفضت كل درب الأعواج يا حسين بن علي.